السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا أول لقاء لي معكم بعد غياب طال تقريبا حوالي أكثر من شهر ونصف، فكنا وقفنا قبل السفر مع زواج المتعة، حكم نكاح المتعة في موطأ الإمام مالك، إلا أن كالعادة بعد السفر الطويل والخلطة ببعض الناس نجده من المسائل التي تحتاج إلى وقفات وقفات وقفات. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى سأقسم المحاضرة إلى قسمين. القسم الأول هتكلم فيه على نكاح المتعة وعن الباب اللي وقفنا فيه، لأن في صورة من الصور كنت تكلمت عليها مرة في ثنايا فتوى عارضة، وآنذاك قلت أن سيأتينا في موطأ مالك كلاما للإمام مالك على هذه الصورة بالذات. وفي حينها تكلم كثير من ممن يقعون في هذه الصورة، إن لم أذكرها سيتذكر الناس منها كثير، تكلموا فيها كلاما كثيرا، لكن لما نذكر هذه الصورة بالذات ستعلم أن العلماء يعدوا هذه الصورة من نكاح المتعة، وهذه الصورة يقع فيها كثير من الناس، لا سيما والذين يتزوجون بالزيجة الثانية بالأخص، مع وجود الأولى طبعا وليست الثانية بدون الأولى. فسنبدأ في الحديث عن نكاح المتعة، باب نكاح المتعة، والجزء الثاني سأقف فيه وقفات سريعة كنت أود أن أسميها مع الدعاة مع طلبة العلم مع، لكن ما سمعت وعايشت طول الفترة الماضية يعني لا يحق لي أن يعني أسميهم دعاء أو أسميهم طلبة علم، لا أعرف ما التسمية التي تطلق عليهم بحقيقة أو بحرص معين على ما سمعناه من مسائل تكلمنا فيها كثيرا، لذلك قلت سأقف فيها وقفات سريعة. يعني أولا سنتكلم عن نكاح المتعة وما فيه من أحكام، ثم نبدأ في هذه الوقفات. كنت أود أن تكون هذه المحاضرة عن الوقفات فقط، أقف فيها وقفات معينة، لكن لا أريد أن أطيل فيها الكلام، غير أني تكلمت فيها مرارا وتكرارا، بل وفي بعض هذه الوقفات تكلمت في خطبة جمعة طويلة فيها تقريبا. باب نكاح المتعة. نكاح المتعة هو النكاح لأجل معلوم، بغية أن يتمتع كل منهما بالآخر، هكذا يسميه العلماء، نكاح لأجل معلوم بغية الغاية منه أن يتمتع الرجل بالمرأة وتتمتع المرأة بالرجل لهذا الوقت الذي اتفق عليه، قد يكون يوم يومين ثلاثة سنة أيا كانت. عقد الإمام مالك لهذا النوع من النكاح باب منفصل، إلا أنه جاء فيه بآثارين، وقلة الآثار في الباب تبين أن الحكم الوارد فيه حكما محتوما معلوما لا خلاف عليه. ولهذا قلت مرارا وتكرارا، لما تتفق الأئمة الأربعة على رأي لا يلتفت إلى خلاف ابن حزم مثلا كما يقال، هنا لما تتفق الأئمة وتجمع على أمر، الأئمة كلها ليست الأئمة الأربعة فقط، لا يتفق لخلاف الشيعة بزعم أن الشيعة مذهب إسلامي وأن البعض يقولون أنهم من المسلمين ويقولون أن فقههم هذا قريب لفقه أهل السنة وكلام نسمعه كثيرا، ويريدون أن يدخلوا السم في العسل فيزينوا لنا بعض الآراء الفقهية التي تأتي على هواهم من هذه الطرهات التي في مذاهبهم حتى يخلقون لنا فقها جديدا بأحكام جديدة يريدون أن يمرونها بين المسلمين. تعال نقرأ النصوص التي وردت فيها أو الأثرين اللي أوردهم مالك في الموطأ الأول ونتكلم فيهما. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي ابن أبي طالب عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. المتعة كانت حلالا في بداية الأمر وحرمت يوم خيبر بالنص الذي صدر به الإمام مالك هذا النص. نسخت يوم خيبر أي بمعنى أن المتعة كانت موجودة وحرمت بعد ذلك. قد تورد بعض الشبه على أن هناك رأي لعبد الله بن عباس يقول بأن المتعة ما زالت باقية وحكمها ما زال باقيا. على صحة هذا النقل الذي ورد عن ابن عباس إلا أننا نعلم جيدا أن هناك عذر يبدأ من أول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى علماء هذا الدين إلى قيام الساعة، والعذر هذا متفق عليه وهو قد لا يبلغ أهل العلم جميع ما ورد في المسألة التي يكون فيها الخلاف، لا يبلغ فيه شيء. نصوص وردت كبيرة عن عمر رضي الله عنه مثلا هو أكبر من عباس قدرا وعلما وفقها وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقدم هجرة من عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. ورد عنه أن كان له ضيعة، ضيعة يعني حديقة في أعلى المدينة، وكان لصاحبه له فيها نصيب، يعني شركة هما الاثنين فيها، فكان يتقاسمان الوقت، ينزل الشريك الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ثم يخرج إلى الضيعة فينزل عمر فيتناوبان على سماع الأدلة أو النصوص أو الأحاديث من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا قد يسمع ما لم يسمعه عمر، وعمر يسمع ما لم يسمعه الأول. بل لما طرق والحديث في مسلم أبا موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه وكان يصلي في بيته وقت الخلافة، طرق الباب مرة وقال أبو موسى، والثانية أبو موسى، والثالثة وانصرف. فلما قضى عمر صلاته رضي الله عنهم أجمعين هرول خلفه ما الذي جعلك تنصرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا وإلا فانصرف. فانبهر عمر بهذا النص الذي ورد على لسان أبي موسى ولم يسمعه عمر، فقال يا أبا موسى إن لم تأتيني بمن سمع معك هذا النص أو هذا الحديث لأوجعنك ضربا. هرول إلى المسجد خائفا من ضرب عمر، فرآه أبي بن كعب، ماذا بك؟ حكى له الأمر كيت وكيت وكيت، فقال على رسلك يقوم معك أصغرنا، وكان هذا الصغير هو راوي الحديث أبو سعيد الخدري. قال فقمت معه إلى عمر وقلت سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذن ثلاثة وإلا فانصرف. أبو سعيد الخدري أصغر الصحابة فقها بالاتفاق، وأصغر الصحابة رواية عن النبي بالاتفاق، ولهذا اختلفوا فيه هو صحابي ولا تابعي، وإن كان الصحيح عند أهل العلم أنه صحابي، لكن هذا عمر وهذا أبو سعيد الخدري. بل قال أبي بن كعب على رسلك يقوم معك أصغرنا، وكأن الأمر معلوم عند الجميع الكبير والصغير، هذا أبي وأبو سعيد. وعمر لم يسمع به تماما. فقد يسمع، هذا هو الحاصل، الصحابي جزء من نصوص وردت على لسان نبينا، وقد لا يسمع نصوصا أخرى، وهذا هو العذر. قد يبلغ الدليل فلان ولا يبلغ الدليل الآخر تماما. ولهذا وجدنا جماهير أهل العلم تتعذر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ما سمع بالتحريم يوم خيبر، ما سمع بالتحريم يوم خيبر، لا سيما وأن ابن عباس كان صغير السن، تحمل في صغره وبلغ وأدى في كبره، وغالب ما أداه ابن عباس رضي الله عنه كان بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابة أكبر منه، لأنه كان صغير السن في التحميل. تحميل هي الدرجة أو المكان أو الوقت الذي يجوز فيه أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغه في كبره، وهذا متفق عليه. فقال ابن عباس قد لم يكن سامعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه هذا، والأمر مقر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا في نكتة فقهية تكلم فيها علماء الأصول، هل يجوز لإنسان أن يأخذ نص بمفرده ويأتي بحكم عليه دون الرجوع إلى باقي النصوص، أم لا بد للمتحدث في الفقه والأحكام الفقهية أن يكون جامعا بين النصوص؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك، لأن الحديث الذي أخر به مالك الباب عن عمر رضي الله عنه ساعة أن كان خليفة، فبدأ عمر رضي الله عنه يقول هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت، لأن المتعة ساعة وقتها شيء وعند النتاج عليها شيء آخر، لما يكون في حمل بما الموضوع له حكم آخر كما سنعلم ذلك بعد ذلك. كأن عمر عد هذه المتعة من ربيعة أنها زنا وتوجب الرجم تماما، ولولا هذا الحمل الذي ظهر على المتمتع بها لرجم عمر هذا الرجل الذي تمتع بهذه المرأة. فهذا الأمر مستقر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعول ساعتها عن قول ابن عباس، وهذا ما أريد قوله. هل يحق لأحد التابعين أن يأتي بقول ابن عباس المتقدم على قول عمر هذا ويقول فيه بجواز المتعة؟ نقول له لا، هذا لا يجوز لأحد أن يأخذ نص دون أن يجمع باقي النصوص. كانت عائشة تقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لا يتحدث في ديننا من لم يعلم التاريخ، ليس التاريخ التاريخ الإسلامي والتاريخ العثماني والتاريخ الأموي والتاريخ الأندلسي، لا، التاريخ هو نزول المتقدم والمتأخر من القرآن وورود المتقدم والمتأخر من السنة. ليه؟ تعول على الناسخ والمنسوخ، قد تفتي بأمر قد نسخ تماما وأنت لا علم لك بالتاريخ بين المتقدم وبين المتأخر. من أشهر هذه المسائل تكلمنا فيها سبق على موضوع مس الذكر، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء، وعندنا فيه نصان، نص بصرة بنت صفوان ونص طلق بن علي، هذا يقول إنه بضعة منك، والثاني يقول ما مس ذكره فليتوضأ. هذا مبيح وهذا حاذر، هذا يحذر الأمر تماما والأول يبيحه تماما، فلا بد من الجمع بين الاثنين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طب تعذر الجمع، ده واحد بيقول يمين والتاني بيقول شمال، كيف حجمع بينهم؟ يبقى لابد أن نعلم التاريخ، في متقدم وفي متأخر، في ناسخ وفي منسوخ. لهذا لما نقول أجمع العلماء على تحريم المتعة، وأجمع العلماء على أن المتعة من الزنا، وأجمع العلماء على أن المتعة توجب الحد إن كان الرجم أو الجلد، ما يجيش واحد يقول لي ده أصل في حديث لعبد الله بن عباس يقول كذا وكذا وكذا. هذا الحديث قد يكون في بداية التشريع وهذه من العلل الأصولية التي تكلم فيها علماء الأصول، قد يكون من بداية التشريع ولم يكتمل التشريع بعد، عشان كده بنقول لا بد من العلم بالتاريخ. قد يكون لا علم للمتكلم هذا بأن هناك ما نسخ هذا الأمر تماما. طيب هل ابن عباس يفتي بجواز الحمر الإنسية؟ هل سمعت قول عبد الله بن عباس يفتي بهذا؟ لأن النص قال نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الحمر نوعين، حمر إنسية وحمر وحشية. الحمر الإنسية هي الحمر التي تمتطى ويقاس عليها من تكون هذه صنعته كالبغال ويخرج عنها الخيل، لأن امتطاء الحمار يختلف عن امتطاء الخيل. الخيل لا يمتطى إلا في الدفاع، ما بتشيلش انت الخيل أشياء وتنقله بين الناس، فكأن استخدام الخيل يكون في فترة دون أخرى، أما الحمار فيكون لا استخدامه بأي طريقة في أي حالة، بل لا يكون استخدامه إلا في هذه الطريقة. ما سمعتش حد انت بيروح يجاهد بحمار أو بيطلع يقاتل بحمار بالسيف أو يأخذه في حرب أو في جهاد، لأن الحمار معلوم وظيفته لهيئة معينة، يمتطى فينقل الأشياء من إلى فقط. فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت مباحة، لحوم الخيل مباحة متفق على ذلك، أما لحوم الحمر الإنسية غير مباحة. ناهيك أن الوحشية أيضا مباحة كالخيل تماما لأنها لا تمتطى من الأصل. ما سمعنا فتوى لعبد الله بن عباس يجيز لحوم الحمر الإنسية، فكأن ابن عباس ما سمع بهذا الناسخ فقال ما كان عنده في حكم نكاح المتعة، وهذا الذي تعلل به الفقهاء. ولهذا قدم الناسخ الإمام مالك في بداية الباب، ثم تكلم بعد ذلك على ما هو استقر عليه الأمر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بأثر عمر في خلافته بأن عد ذلك من الزنا. واختلف الفقهاء لقول عمر هل هذه المتعة حكمها في أولها كآخرها، فقالوا في أولها يختلف عن آخرها، والمقصود بآخرها هو النتاج، نتاج الوطء الحمل الموجود. فإن حملت المرأة البعض قال يفسق العقد لأن في أصله البطلان، ويلزمه أي هذا المتمتع مهر المثل، وله نسبة الولد، وله نسبة الولد للشبهة الواردة في العقد الموجودة فيها التي قيل فيها بالبطلان. والبعض قال يلزمه الإعلان على أنه عقد جديد ويمر لإقرار الرضا بين الاثنين، والبعض قال يختلف ما بين قبل الوطء على ما بين بعد الوطء. لو كان قبل الوطء خلاص اتفق والعقد تم تماما على هذا، قالوا يفسخ بالاتفاق، وبعد الوطء يختلف فيه على أمرين، وطأ فحملت المرأة أم وطأ ولم تحمل المرأة، ويرجع على القولين الأول. نكاح المتعة نكاح حرام لا يجوز شرعا في صورتين من الصور التي تشتبه مع نكاح المتعة، دائما الفقهاء يتكلمون عنها. الصورة الأولى الصورة فيها خلاف، وهي صورة النكاح الذي إذا أراد الرجل أن يتمتع بدون علم المرأة، وهو المسمى عند الفقهاء الزواج بنية الطلاق. إذا تزوج الرجل بامرأة وفي نيته هو أن يطلقها بعد عام بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، على أساس أنه هو الذي يتحكم في تاريخ الطلاق والمرأة لا علم لها به تماما، أبو حنيفة ومالك والشافعي كرهوا هذا النوع من الزواج، لكن ما أطلق عليه متعة، لكن فيه شبعة المتعة أن الرجل هو المتمتع. في تعريف نكاح المتعة يقولون أن المتعة هي اتفاق الطرفين على أن يتمتع كل منهم بالآخر في فترة محدودة لأجل محدود. إذا وقع شرط من هذا التعريف لا يسموه متعة، لكن تكون فيه شبهة المتعة، وهذا الذي يفرق بين المتعة وشبهتها، بين هذا وبين ذاك. لذلك الأئمة الثلاثة كرهوا هذا الأمر، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأجازه أحمد في بعض الحالات التي يضطر فيها المتمتع لذلك، كالمسافر سفرا بعيدا من تجارة، من جهاد، من فتحات، من كذا، ولم يرجع لأهله إلا بعد انقضاء رحلته. يقاس عليها الآن أصحاب الدراسة البعيدة، أصحاب كذا كذا في مذهب الحنابلة يقولون فيه بجوازه، وإلا فالأولى كلام الجمهور وهو عدم الجواز، الكراهة الموجودة فيه. بل يقول مالك لما سئل سؤالا صريحا: إذا تزوج الرجل المرأة على ألا يمسكها، أي لا يستديم زواجها، قال فيه مالك: ليس من أخلاق الناس، فرب المرأة لو علمت ذلك ما رضيت، فيكون الأمر على بدايته على غير مراد الله عز وجل. إلا أنه في الجملة نكاح صحيح، النكاح فيه صحيح لعدم علم المرأة بالوقت الذي تكون فيه. ثم بين الفقهاء كشراح الموطأ أن أحمد ما أجازه إلا بعدم علم المرأة. طب لو علمت المرأة تحول إلى نكاح متحى صريح. صريح. للأسف نسمع من صور هذا النكاح الآن، إذا نزل الإنسان بأرض قوم مدة أسبوع، 10 أيام، بل يفعل إذا ذهب الإنسان إلى عمل لمدة قليلة جدا وسيرجع إلى بلده يتمتع فيها، حتى أصبح في بعض البلدان، أنا لا أريد أن أذكرها وعلمها عندي بالنص ولا أريد ذكرها، أن هناك بعض المكاتب التي تفتح لمتعة النساء في هذه الصورة، ويأتون بعقد عرفي للمتعة لمدة كذا أو كذا، بزعم أن الذي يعقد هذا اسم المأذون يعني عندنا هنا لا يعلم المرأة أن فلان سيتمتع بها، وبعد 10 أيام، 5 ليالي، 7 ليالي، 10 ليالي حسب الاتفاق الذي تم بين صاحب المكتب وبين المتمتع، يعطيه الورقة ويطلقها وينصرف، ولا يعلم أن هذه المرأة حامل أو ليست بحامل، يعني كذا وحصل كذا. صور ما أنزل الله بها من سلطان، أظن يستحي إبليس أن يفعلها، أظن ذلك. لا وجود للولي أصلا تماما، لا وجود للولي أصلا تماما في هذه الصورة. الصورة الثانية وهي الأطم بالنسبة لي أنا، سئل مالك سؤال صريح في مجالس ابن القاسم: إذا تزوج الرجل بمرأة على أن يأتيها نهارا لا ليلا، أظن هذه الصورة أنا تكلمت عليها، أنا سئلت عليها قبل ذلك وقلت غالب الناس الآن لما يريد أن يتزوج الزوجة الثانية يشترط عليها أن حأتي 2 ساعة في النهار، حأتي 3 في النهار، مرة كل أسبوع أو مرة يوم بعد يوم، كما سمعنا لما يحدث الخلاف، لأن دائما القاعدة الفقهية إذا عند الخلاف تظهر النوايا، طول ما احنا حبايب كويسين الدنيا ماشي، مجرد ما نختلف الدنيا بتقف تماما يعني. فقلت وقتها هذا لا يجوز تماما حتى وإن رضيت، فليس لرضاها في هذا الباب حل للأمر. يا عم الشيخ دي من حقها، طول اصبر، طب إن شاء الله لما تيجي وقتها واسمع ماذا قال فيه الفقهاء. مالك سئل سؤال صريح نقلته هكذا: إذا تزوج رجل امرأة على أن يأتيها نهارا لا ليلا، قال مالك: هذا لا خير فيه والكراهة فيه أولى، هذا لا خير فيه والكراهة فيه أولى. وابن القاسم يعقب على قول مالك ويقول: يفسخ قبل البناء بها، يفسخ قبل البناء بها، وإذا بنى بعدها، بعد هذا العقد الذي بنى بها بعد هذا الأمر، يلزمه البناء كالأولى. لما أقول لك عايز تتجوز الثانية تجوز، الزوجة الثانية لا يمنعها أحد، ولكن تكون كسابقتها، كما فعلت في الأولى افعل في الثانية تماما. وابن الجلاب من علماء المالكية يعقب على قول ابن القاسم ويقول: يفسخ قبل وبعد، لأن الأمر بدأ بما لا يرضي الله عز وجل، واختار البعض الفسخ لأن الفساد في أصل العقد، اشترط شرطا فاسدا في العقد وطبقوه. الشرط الفاسد عند الفقهاء لا يفسد العقد إلا إذا دخل فيه الإنسان. احنا دائما لما نسأل على شرط بيع سلعة معينة وحظر بيعها حتى يتم انتهاء أجلها، اشتري سيارة حيحظر بيع السيارة لغاية لما تتم باقي الأجل، نقول هذا شرط فاسد لكن لا يفسد العقد إلا إذا أردت أن تبيع السيارة وجاء شرط البيع هذا حظرك، نقول إيه؟ العقد فاسد. الذين يوقعون على الفيزا كارت الكريديت كارت يقول لك 55 يوم بدون فايدة، وبعد 55 يوم تنزل عليك فائدة 35 أو 40%، نقول هذا شرط فاسد. لكن إذا وقعت في الفائدة أصبح العقد فاسدا. الشرط الفاسد لا يفسد العقد إلا إذا وقع فيه المتعاقدين، وقع فيه الاثنين. تمام. اشترط هو على الزوجة أنه حيجي لها ساعتين في النهار أو يوم في الأسبوع، وبدأ العقد على هذه الصورة. إذا بدأ الوطء بهذا الشرط يقول ابن الجلاب وقعنا في فساد العقد، لأن الشرط الفاسد عمل به فأصبح فاسدا، يبطل العقد تماما ويرجع على أصله. على أصله يعني إيه؟ يابد من عقد جديد بمهر جديد بشهود جديد. طب المرأة إذا وطأ بها ابن الجلاب قال لها مهر المثل، لها مهر المثل، لأن غالبا بيكون في قضية الزوجة الثانية بهذه الصورة نوع من الغبن، نوع من الغبن. حقوق المرأة الثانية دائما بيكون فيها نوع من الغبن، وهذا على العادة، وهذا على العادة. فهذه الصورة اشتبه فيها عند العلماء أنها متعة مقننة، متعة مقننة لم يحصل فيها ما يسمى ببيتوتة البيت، البيتوتة الأصلية اللي بتحصل عند الزوجة الأولى تماما. فإن كانت موجودة عند الزوجة الثانية فبها ونعمة، وإلا فلا. قد تكون قد يكون نكاح المتعة نكاح معلوم مشهور بصورته المعروفة المعلومة، لكن للأسف استحدثنا لها صور، ونعيب على الشيعة أنهم يتمتعون ونفعل صور هي أنكى شرعا من نكاح المتعة. إن كان هما في مذهبهم الباطل أن نكاح المتعة جائز، في مذهبنا نحن الحق أن هذه الصور لا تجوز، ومع ذلك يتعلل البعض. هذا هي رضية بهذا الشرط، وهذا الرضا يمر العقد والأصل فيه الإقرار، وهذا الرضا يجعل العقد صحيح ليس فاسد. وهذا ونسمع كلاما كثيرا وكأن المتحدث فيه شيخا للإسلام، شيخا للإسلام، لكن لما تحدث المشاكل ويحدث الخلاف بين الاثنين تظهر النوايا الموجودة، ولسرعان ما يضحى بالثانية حتى لعدم علم الأولى، لأنه من الأصل قد يكون في العادة زواجا بالسر. أنا أقف إلى هذا الحد بإذن الله تبارك وتعالى حتى لا أطيل، والمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أتكلم على نكاح العبيد.